يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده، والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل إلى أن يقول: وتطرح ما في بطنها من الضرب، وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول: ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي، أخواتي، أبنائي، بناتي، لا أخفيكم سرا، إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة الأربعون من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة، بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل إرهابي قطبي، وبعد الفاصل نلتقي. لا زال حديثي في مفردات العقل القطبي التي تشبعت بها ساحة الثقافة الشيعية، خصوصا ونحن نتحدث في هذا البرنامج عن الواقع الشيعي وعن الساحة الثقافية الشيعية منذ فترة الخمسينات وإلى يومنا هذا. مفردات العقل القطبي، أو بعبارة أخرى أعراض السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. تحدثت عن جانب من هذا الموضوع بشكل موجز، أعيد ذكر النقاط التي أشرت إليها كي يتواصل البحث من حيث انتهيت في الحلقة المتقدمة. أول أعراض السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، والتي تظهر على ألسنة خطباء المنبر الحسيني أو في دروس الحوزات العلمية الدينية أو في وسائل الإعلام أو فيما كتبه المراجع والعلماء في المكتبة الشيعية، الدعوة إلى التمسك بالقرآن، هكذا دعوة للتمسك بالقرآن. صحيح إنهم لا يقولون إننا نتمسك بالقرآن بعيدا عن العترة، يقولون نتمسك بالقرآن من دون ذكر العترة على ألسنتهم، وعمليا يبتعدون عن العترة ابتعادا شديدا، وتلك تفاسير مراجعنا، وهذه مجالس خطبائنا، وهذه فضائياتنا، وتلك المؤسسات القرآنية التي انتشرت في العقود الأخيرة. أينما كان الشيعة في أي صقع من أصقاع الأرض، هذا أول عرض من أعراض السرطان القطبي الخبيث، الدعوة إلى التمسك بالقرآن بعيدا عن العترة الطاهرة، وهذا هو الموجود ولا يوجد غيره. ثانيا، التربية على التمسك بالزعامات الدينية، مراجع، فقهاء، خطباء، سياسيون، أيا كانوا، تربية على نفس النسق الذي تربى المخالفون عليه في علاقتهم مع الصحابة، جعلوا الصحابة بديلا عن العترة، لم يقولوا بعصمتهم لفظا ولكنهم قالوا بعصمتهم بنحو عملي، والأمر هو هو في ساحة الثقافة الشيعية. فالشيعة جعلوا المراجع والعلماء والمفكرين والمفسرين والخطباء والقادة السياسيين بديلا عن العترة الطاهرة، لم يقولوا هذا بألسنتهم، عمليا قالوا ذلك، واعتقدوا بعصمتهم، لم يقولوا هذا بألسنتهم، عمليا قالوا ذلك. من وجدتم فيه، إن كان الكلام عن أفراد أو عن مجموعات، هذه الأوصاف، فهؤلاء مصابون قطعا بهذا المرض الخبيث، بالسرطان القطبي الخبيث. ثالثا، التحزب، والتحزب بكل أشكاله، الأشكال التنظيمية السياسية أو التحزب المرجعي على أساس التقليد والانتماءات والعناوين الأخرى، التحزب بكل أشكاله، وبعد ذلك يجعلون التحزب مقياسا في تقييم الأشخاص، فمن تحزب في أحزابهم وإن كان من أسوأ الناس يوضع في المقدمة، ومن لم يتحزب معهم في أحزابهم هذه وإن كان من أفضل الناس يحاولون القضاء عليه بشتى السبل، أو على الأقل أن يوضع في آخر القائمة مع تشويه سمعته بكل ما عندهم من قدرة على ذلك. من وجدتموه هكذا على مستوى الأفراد أو الجماعات إنه مصاب بالسرطان القطبي الخبيث. رابعا، تضخيم صورة القادة والرموز وإشاعة أن الحل بأيديهم، نفس المنطق القطبي الأخواني، الإسلام هو الحل ولا يقصدون به إسلام محمد وآل محمد، إنه إسلام حسن البنا وسيد قطب، إنه إسلام المرشد العام. خامسا، ضعف وانعدام البراءة الفكرية، وهذه صورها كثيرة في ساحة الثقافة الشيعية. أولا، تفسير القرآن وفقا للمنهج المخالف، وهذا هو الموجود عندنا ولا يوجد غيره على مستوى كتب التفسير، على مستوى برامج التفسير، على مستوى المنبر الحسيني، على مستوى الإعلام، على جميع المستويات. ثانيا، من مظاهر ضعف أو انعدام البراءة الفكرية في ساحة الثقافة الشيعية التشكيك بحديث العترة، وهي ظاهرة عامة أسس لها مراجعنا وأسست لها الحوزة العلمية، فصار الشيعة جميعا على اختلاف طبقاتهم يشككون في حديث أهل البيت، وحين يطرح حديث المخالفين فليس من تشكيك فيه. ثالثا، اعتماد مصادر المخالفين، في بعض الأحيان تقدم على مصادر أهل البيت وفي بعض الأحيان تكون على قدم المساواة، وتلك كتب التفسير وتلك كتب المراجع دونكم المكتبة الشيعية. وحتى على ألسنة كبار خطباء المنبر الحسيني من الذين توفوا أو من الموجودين بين أظهرنا في هذا الوقت. رابعا، مدح أعداء العترة مع المبررات والتبريرات، مع المبررات لماذا نمدحهم، ومع صناعة التبريرات لهم لماذا فعلوا ما فعلوا، لماذا فعلوا ما فعلوا، أي ما فعله أعداء العترة يصنعون لهم التبريرات قطعا لا بشكل كامل، وإنما يحاولون أن يخففوا بقدر ما يستطيعون أن يمرروه في ساحة الثقافة الشيعية إلى أذهان عامة الشيعة. خامسا، تناول الموضوعات الدينية العقائدية الأخلاقية، وإن كانت الموضوعات العقائدية لا تطرح، وإذا ما طرحت تطرح بشكل مقتضب ووفقا لقواعد علم الكلام الناصبي، تناول الموضوعات بحسب أولويات المخالفين. ولذا حينما نريد أن نتصفح الفضائيات الشيعية والفضائيات السنية سنجد كثيرا من التشابه في الطرح فيما بين العمائم الشيعية والعمائم السنية، إلا في جهة مسألة النقاش من الذين يدمنون المناقشة والجدل وفي مسائل محدودة، وكأن الدين هو هذا، كأن دين محمد وآل محمد جدل في مجموعة من القضايا التاريخية التي لا تتحدث عن العقيدة الحقة لآل محمد، وإنما هو كلام في الحاشية. سادسا، إلقاء اللوم على بني أمية وليس السقيفة. نقف عند بني أمية ونلقي كل مشاكلنا على بني أمية، وما بنو أمية في الحقيقة إذا أردنا أن نزنهم بميزان السقيفة قد يكونون حسنة من حسنات السقيفة بالقياس إلى سيئات السقيفة. وما بنو أمية الذين قتلوا الحسين؟ السقيفة هي التي قتلت الحسين، هذه ثقافة آل محمد. قتل الحسين يوم كتب الكتاب، يوم كتبت الصحيفة، والصحيفة هي البرنامج المكتوب لمؤامرة السقيفة، فالحسين قتل قبل السقيفة. سادسا، إلقاء اللوم على بني أمية، والمشكلة أن هذا الأمر يتبناه كبار المراجع من الدرجة الأولى، من مراجعنا الذين توفوا منذ فترة الخمسينات وإلى يومنا هذا، ومن كبار مراجعنا من الطراز الأول الأحياء الذين يقودون الشيعة في هذا الزمان. إلقاء اللوم على بني أمية وليس السقيفة. حتى هذا التركيز على أن الشجرة الملعونة بنو أمية هو من نفس هذا السياق. الشجرة الملعونة في القرآن هي السقيفة، وما بنو أمية إلا ثمرة من ثمار تلك الشجرة. هذا منطق آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سابعا، إشاعة أنه لا توجد فوارق حقيقية أو فوارق مهمة بين الشيعة والمخالفين، وهذه من الأكاذيب الواضحة والصريحة، وفي نفس الوقت تكذيب وافتراء على آل محمد. المشكلة أن هذه القضية تتبناها الشخصيات والمرجعيات من الطراز الأول في الوسط الشيعي، من الأموات ومن الأحياء. ثامنا، إشاعة هذه الفكرة، وهذه الإشاعة أيضا خرجت من أفواه ومن أقلام مراجعنا من الطراز الأول، من الأموات ومن الأحياء أيضا. لا أهمية لمعرفة الخليفة الأول بعد رسول الله في أيامنا هذه، نقض واضح وصريح لبيعة الغدير. تاسعا، محاربة أحاديث البراءة بمختلف الطرق، تشكيكا، تحريفا لمعانيها، طمسا لها. وهناك سعي واضح فيما سلف والآن في منع طباعتها ومنع انتشارها، مع أن أحاديث البراءة تشكل اللبنة الأولى في بنائنا العقائدي. من دون البراءة لن تكون هناك ولاية. البراءة بمثابة الوضوء للصلاة. البراءة تعني طهارة، والوضوء طهارة. يمكن أن نقول عن الوضوء هو براءة، براءة الصلاة الوضوء، وطهارة الولاية البراءة. فهناك طهارة نتطهر بها قبل الولاية وهي البراءة، وهناك براءة نتطهر بها قبل الصلاة وهو الوضوء. فالبراءة بالنسبة للولاية بالضبط كالوضوء بالنسبة للصلاة، مثلما أن الصلاة لا تعد صلاة من دون طهور، لا صلاة بلا طهور، والطهور لا بد أن يكون سابقا للصلاة، ولا بد أن نحافظ عليه بنفس الدرجة على طول الصلاة من بدايتها إلى نهايتها. ومن هنا فإن البراءة لا بد أن تكون قبل الولاية، ولا بد أن نحافظ عليها على طول الخط. عاشرا، هذه النقاط المتقدمة مر الحديث عنها. عاشرا، مقولة الوحدة الإسلامية. هذا العنوان عنوان قد يكون جميلا، وقد يقول القائل ما الضرر في ذلك؟ إنني لا أتحدث عن الوحدة الإسلامية في بعدها السياسي أبدا. الوحدة الإسلامية في بعدها السياسي فتكون وحدة المسلمين ورقة سياسية يضغط بها المسلمون على اختلاف مذاهبهم، يضغطون بها على أعدائهم، هذا شيء حسن. الوحدة الإسلامية المجتمعية حينما يعيش المسلمون من الشيعة والسنة في بلد واحد للحفاظ على سلامة بلدانهم وللحفاظ على الأمن والاستقرار، لا أعتقد أن عاقلا يرفض هذا المعنى أو أن عاقلا يشكل على هذا المعنى. فحين أتحدث عن أن مقولة الوحدة الإسلامية من أعراض السرطان القطبي، لا أتحدث عن الوحدة الإسلامية في المنظور السياسي، ولا أتحدث عن الوحدة الإسلامية فيما يرتبط بالعيش المشترك، فيما يرتبط بالأمن والاستقرار لسلامة مجتمعاتنا. هذه القضايا واضحة وبديهية ولا تحتاج إلى كثير من الكلام. إنني أتحدث عن الوحدة الإسلامية التي يراد منها أن تكون وحدة عقائدية. وربما قد يطرح البعض الوحدة الإسلامية بالعنوان السياسي أو بعنوان المعايشة السلمية، ولكن هناك أطراف، هناك جهات، هناك شخصيات، هناك مجموعات قد أصيبت بالسرطان القطبي الخبيث إلى حد بعيد في الدرجات المتأخرة. أليس لمرض السرطان درجات؟ في الدرجات المتأخرة هناك شخصيات، هناك مرجعيات، هناك أسماء، هناك رموز، هناك مجموعات في الوسط الشيعي مصابة بالسرطان القطبي الخبيث في درجاته الأخيرة، بحيث لا يرجى لهم الشفاء. نتمنى لهم الشفاء، ولكن الواقع يقول لا يرجى لهم الشفاء. نتمنى لهم الشفاء، ندعو لهم بالشفاء إذا كان دعاؤنا مستجابا. هؤلاء يريدون من الوحدة الإسلامية أن تكون وحدة عقائدية. إذا كان الأمر هكذا فهذا عرض واضح وصريح من أعراض السرطان القطبي الخبيث. أما أن تكون الدعوة إلى أن يتعايش الشيعة والسنة في بلد واحد، في مدينة واحدة، في حي واحد، أن يتعاونوا على الحفاظ على مصالحهم وعلى شؤون حياتهم اليومية، وأن تكون الحرية للشيعة في عقيدتهم وأن تكون الحرية للسنة في عقيدتهم. لا أعتقد أن أحدا عاقلا يرفض هذا المنطق. ما أرفضه في حديثي هذا أن تتحول هذه الشعارات التي لا صلة لها في الجانب العقائدي إلى مسألة عقائدية، وإلا فنحن لا نملك مصطلحا في ثقافة أهل البيت يقال له الوحدة الإسلامية بعنوان عقائدي مع مخالفي أهل البيت ومع أعداء العترة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. في أجواء الحديث عن الوحدة الإسلامية يتحدث المتحدثون ويكتب المؤلفون ويتمشدق الإعلاميون، وكلهم ينطلقون من جهلهم المركب، ابتداء من العمائم الكبيرة والكبيرة جدا وانتهاء بصغار القوم. سأذكر أمثلة على ذلك. دائما يرددون هذه الكلمة: اختلاف أمتي رحمة، وأن النبي صلى الله عليه وآله قال هذه الكلمة، وهذا تحريف واضح. لبديهة، إذا كان اختلاف الأمة رحمة، فهل أن اجتماع الأمة نقمة؟ كيف يكون هذا الكلام؟ من يتحدث بهذا اللسان من مراجعنا ومن علمائنا ومن مفكرينا ومن مؤلفينا ومن خطبائنا ومن إعلاميين، من يتحدث بهذا اللسان مصاب بالسرطان القطبي الخبيث. ماذا يقول آل محمد؟ هذا كتاب معاني الأخبار لشيخنا الصدوق مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، الطبعة الخامسة، 1425 هجري قمري، صفحة 260، بسنده عن عبد المؤمن الأنصاري قال: قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق إن قوما رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن اختلاف أمتي رحمة، فقال: صدقوا. قلت: إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب، قال: ليس حيث ذهبت وذهبوا، وإنما أراد قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله، أن القرآن أمرهم، الله أمرهم، فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله ويختلفوا إليه، اختلف إليه، جاء إليه والتقى به، فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله ويختلفوا إليه فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم، إنما أراد اختلافهم من البلدان، أراد مجيئهم أراد اختلافهم من البلدان، اختلفت إليه، ذهبت إليه، جئت إليه. إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافا في دين الله، إنما الدين واحد. هذا المنطق الذي يطرح في الفضائيات منطق مخالف لآل محمد. من أين جاءوا بهذا المنطق؟ من ثقافة المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. من أين جاءوا بهذه الثقافة؟ المؤسسة من أين جاءت بهذه الثقافة؟ جاءتنا بهذه الثقافة من المنطق الإخواني القطبي، من المنطق المخالف لمنهج الكتاب والعترة. اختلاف أمة رحمة، المعنى الذي يطرح في الفضائيات ويطرح في الوسط الحوزوي، هذا المعنى معنى منافر 100% للذي يريده آل محمد. تلاحظون؟ إمامنا الصادق هنا ربط بين معنى اختلاف الأمة وبين هذه الآية. هذه الآية التي جاءت في سورة التوبة، وهي الآية 22 بعد 100. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تعالوا معي لنقرأ ماذا قال آل محمد في معنى هذه الآية. هذا هو الجزء الثالث من تفسير البرهان، مؤسسة الأعلم للمطبوعات، والرواية ينقلها سيد هاشم البحراني عن الكافي الشريف الجزء الأول، وهذا هو الجزء الأول، ولكنني أقرأها عليكم من تفسير البرهان، وإلا هذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف، والرواية موجودة في هذا الجزء. عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله، لإمامنا الصادق صلوات الله عليه: إذا حدث على الإمام حدث، إذا حدث على الإمام حدث، إذا ما توفي الإمام، إذا ما استشهد الإمام، إذا حدث على الإمام حدث، كيف يصنع الناس؟ فماذا قال إمامنا الصادق؟ قال: أين قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الآية في أصلها في البحث عن معرفة الإمام المعصوم، والاختلاف اختلاف أمة رحمة هو مجيء الشيعة كي تعرف إمام زمانها، إن كان المراد من المعرفة هنا أن تعرف الشخص والاسم بعد رحيل الإمام السابق، أو أن المراد أن تعرف الإمام حق معرفته. وهذا هو التفقه في الدين. التفقه في الدين ليس في معرفة أحكام الحيض والنفاس يا طلبة الحوزة العلمية، التفقه في الدين هو هذا، في معرفة الإمام المعصوم. أنتم لاحظتم في الرواية التي قرأتها من معاني الأخبار للشيخ الصدوق أعيدها مرة ثانية كي تكون الفكرة واضحة. عبد المؤمن الأنصاري سأل الإمام الصادق: إن قوما رووا أن رسول الله قال إن اختلاف أمتي رحمة، فماذا قال الصادق؟ صدقوا. قلت: إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب؟ قال: ليس حيث ذهبت وذهبوا، لا أولئك المخالفون لأهل البيت قد أصابوا ولا أنت قد أصبت، إنما أراد قول الله عز وجل، رسول الله يريد هذه الآية، فلولا نفر من كل فرقة إلى آخر الآية، إلى أن يقول إمامنا الصادق: فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله ويختلفوا إليه فيتعلموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم. إذن هذه الآية مثل ما جاء في هذا الحديث الذي رواه الشيخ الكليني في الكافي الشريف في الجزء الأول، وها أني أقرأه من الجزء الثالث من تفسير البرهان، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله: إذا حدث على الإمام حدث كيف يصنع الناس؟ قال: أين قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين؟ التفقه في الدين هو هذا، معرفة المعصوم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: هم في عذر ما داموا في الطلب، وهؤلاء الذين ينتظرونهم في عذر حتى يرجع إليهم أصحابهم. إذا كانت الأمة جاهلة بمعرفة إمام زمانها، يجب على كل من كان قادرا أن يحصل معرفة الإمام، يجب عليه وجوبا عينيا وتعيينيا أن يسعى في معرفة إمام زمانه، وبعد ذلك يجب عليه أن يبلغ المعرفة هذه. أنتم أيها المبلغون، أيها الخطباء الذين تنثرون على رؤوس الناس الفكر القطبي وتقولون: من أن رسول الله قال للناس اختلاف أمتي رحمة، وتذهبون في الاتجاه الناصبي، هذه هي حقائق الفكر العلوي، هذا هو حديث أهل البيت، هذه مجاميع الأحاديث التفسيرية التي رفسها مراجعنا بأرجلهم ومفسرونا بأرجلهم، وذهبوا يفسرون القرآن وفقا للمنهج القطبي، هذا هو حديث آل محمد. إنني ما أقرأ عليكم من كتب أعداء أهل البيت، ولا أقرأ عليكم من الصحف والمجلات، ولا آتيكم بهذه المضامين من خلال بحثي على الإنترنت، هذا حديث آل محمد. أقرأ عليكم أحاديث الباقر والصادق من الكافي وأمثال الكافي، لازلت أقرأ من الجزء الثالث من تفسير البرهان، والرواية عن عبد الأعلى، عن يونس ابن يعقوب عن عبد الأعلى قال: قلت لأبي عبد الله، صفحة 521، الرواية الخامسة، وهذه الرواية نقلها عن كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق، هذه هي كتبنا الأصلية. عن عبد الأعلى قال: قلت لأبي عبد الله: إن بلغنا إن بلغنا وفاة الإمام كيف نصنع؟ قال عليكم النفير. قلت النفير جميعا، جميعنا نأتي كي نعرف من هو الإمام؟ قال إن الله يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. قلت نفرنا فمات بعضهم في الطريق؟ قال فقال إن الله عز وجل يقول ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. إذن النفير لمعرفة الإمام والهجرة إلى الله وإلى رسوله هي هجرة لمعرفة الإمام، وهذا هو معنى إن أصل هذا الدين واحد هو الإمام. وهذا الحديث اختلاف أمتي رحمة مداره مدار الإمام، لا علاقة له بهذه المضامين والمعاني التي تطرح في حوزاتنا العلمية وتطرح في فضائياتنا وتطرح على المنابر الحسينية. إلى أين أنتم ذاهبون يا من تقولون نحن شيعة علي؟ ما أنتم بشيعة علي، هذا منطق علي وآل علي. صفحة 522 عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر يقول تفقهوا. تفقه هو هذا معرفة الإمام، تفقهوا فإن من لم يتفقه منكم فإنه أعرابي. إن الله يقول في كتابه ليتفقهوا في الدين، يشير إلى نفس هذه الآية، إلى الآية 22 بعد 100 من سورة التوبة. في تفسير علي بن إبراهيم ما جاء في الآية ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، في تفسير علي بن إبراهيم رواياته عن الباقر والصادق صلوات الله عليهما، لعلهم يحذرون كي يعرفوا اليقين، واليقين هو الإمام المعصوم. اليقين مصطلح في ثقافة أهل البيت تعني الإمام المعصوم. لعلهم يحذرون كي يعرفوا اليقين. هل تعرفون الآية هذه بهذا المعنى بهذا المنطق؟ أنا أسألكم، أنتم الذين تقولون إننا من أهل القرآن ومن حملة القرآن، هل تعرفون الآية وفقا لهذا المضمون؟ أئمتنا قالوا من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. ومشكلتنا هي هذه، أن مراجعنا علمونا أن نفهم القرآن وفقا لمنهج الفخر الرازي، وفقا لمنهج سيد قطب وأضرابهم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هذا أمر واضح صريح، يجب على المؤمنين القادرين على أن يعرفوا إمام زمانهم، يجب عليهم أن يتعلموا وأن يعرفوا، ويجب عليهم بعد ذلك أن يبلغوا هذه المعرفة إلى عامة الشيعة. وكيف نبلغ المعرفة وساحة الثقافة الشيعية منجسة بهذا الفكر القطبي؟ علينا أن نطهرها. يجب علينا أولا أن نطهر ساحة الثقافة الشيعية. أيها الخطباء، أيها المبلغون، ماذا أقول لكم؟ لا أدري هل تصدقون ما تشيعه الأحزاب الشيعية عني أو ما تشيعه المرجعيات الشيعية عني في النجف وفي غير النجف، من أنني عميل للغرب وأنني أسعى في إثارة الفتنة في الوسط الشيعي، إذا كان حديث أهل البيت هو الذي يثير الفتنة فإنني أثير الفتنة. من الذي يثير الفتنة؟ الذي يتبنى الفكر القطبي، الذي يتبنى الفكر الناصبي، أم الذي يتبنى حديث العترة الطاهرة؟ أنا أخاطبكم أنتم الخطباء، صحيح أنكم تبحثون عن الشهرة وتبحثون عن الدولارات وتبحثون عن البث المباشر عبر الفضائيات، وما يأتي في سياق ذلك مما تعرفونه أنتم، تبحثون عن كل ذلك، لا بأس بذلك، ولكن لماذا تطرحون الفكر القطبي؟ لا يجبركم أحد على ذلك، لماذا؟ صحيح تعلمتم في الحوزة العلمية الفكر الناصبي والفكر الشافعي والفكر القطبي، ولكن عندكم مساحة واسعة أن تتعلموا فكر آل محمد، اطرحوا فكر آل محمد على المنابر وتمتعوا بالدولارات وبالشهرة وبالنساء وبكل شيء، تمتعوا. ما الذي يضيركم أن تطرحوا فكر آل محمد؟ هل هناك من أحد يخيفكم؟ هل هناك من أحد يمنعكم؟ أم هو سوء التوفيق والخذلان؟ إلى متى تبقون على هذا الحال؟ واجب شرعي عليكم أن تسعوا إلى معرفة إمام زمانكم، ولا يكون ذلك إلا عبر معرفتكم بحديث أهل البيت، ولا يكون ذلك إلا عبر معرفتكم بقواعد الفهم التي وضعها آل محمد، ولا يكون ذلك إلا عبر فهمكم للقرآن عبر منهج الكتاب والعترة، ولا يكون ذلك إلا عبر تطبيقكم العملي ووفائكم ببيعة الغدير التي أخذت فيها العهود عليكم وعلي علينا جميعا أن لا نأخذ التفسير إلا من علي، وأن لا نأخذ قواعد الفهم إلا من علي، فهذا علي كما قال رسول الله يفهمكم بعدي الفهم والعلم والتفسير. إنني أتحدث عن حقائق ديننا، لا أتحدث عن شيء آخر، لا يؤخذ ذلك إلا من علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا مثال بسيط، تلاحظون أين أنتم تذهبون حين تذكرون حديث رسول الله اختلاف أمتي رحمة، وأين يذهب الصادق صلوات الله عليه في بيان هذه الحقائق. أنتم في جهة بعيدة جدا عن آل محمد، والقضية لا تقف عند هذا الحد، القضية أكبر وأكبر من ذلك. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. من تابع هذا البرنامج في حلقاته الأولى، أعني في الجزء الأول فيما يرتبط بشخصية حسن البنا، تحدثت عن هذه القاعدة التي عرفت في أوساطهم بقاعدة المنار الذهبية، القاعدة التي وضعها رشيد رضا تلميذ محمد عبده، وهو أن نتعاون على ما اتفقنا عليه، وأن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا حوله. وبينت أن هذا الفكر أصوله من الفكر الماسوني، من فكر جمال الدين الأفغاني، وتحدثت عن هذه القضية. من أراد أن تكون لديه صورة واضحة عليه أن يراجع الحلقات الأولى من هذا البرنامج، لا أجد وقتا كي أعيد الكلام بالتفصيل. وكل حلقات البرنامج موجودة على الإنترنت، موجودة على موقع زهرائيون وعلى غير موقع زهرائيون. هذا الفهم اختلاف أمة رحمة هو نفسه هذا الفهم الذي جاء في قاعدة المنار الذهبية. هنا يلتقي الفكر الماسوني مع الفكر الناصبي ويتجلى في زبدة الشر الأخيرة في الفكر الإخواني، في فكر حسن البنا وسيد قطب. وهذه هي طامتنا. مثال آخر من أمثلة الضلال الفكري في ساحة الثقافة الشيعية والتي يتمشدق بها أصحاب العمائم الكبيرة والصغيرة، ويتمشدق بها السياسيون والمتحدثون على الفضائيات، وهم لا يعلمون أنهم يغطون في جهل وبي. هذا المنطق الذي يتردد على الألسنة من أن المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. كم سمعتم مثل هذا الكلام وأنتم الخطباء دائما ترددون هذا الكلام، ابتداء من كبيركم وانتهاء بصغاركم، دائما ترددون هذا الكلام، وهذا الكلام منافر ومخالف لمنطق الكتاب والعترة بدرجة 100%. وأتحداكم أن تجدوا رواية واحدة عن آل محمد تشتمل على هذا المعنى، أتحداكم كبارا وصغارا. أن المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر، هذا المنطق منطق ناصبي بدرجة 100%. هذا المنطق هو المنطق الذي أنكرت فيه بيعة الغدير، وهو المنطق الذي قتلت به الزهراء، وهو المنطق الذي قتل به إمامنا الحسن، وهو المنطق الذي قتل به سيد الشهداء وركضت الخيول على صدره الشريف. هذا المنطق الأعوج، وأنتم تبثونه في كل مكان في الوسط الشيعي. فأنا أقول للذين يتابعون هذا البرنامج: من سمعتموه يردد هذه التفاهات مصاب بالسرطان القطبي الخبيث. هذا هو كتاب الرسالة، أول كتاب في علم أصول الفقه للشافعي. الشافعي متوفى سنة 204، وأول كتاب عند علماء الشيعة في علم أصول الفقه كتبه الشيخ الطوسي، عدة الأصول. الشيخ الطوسي متوفى سنة 460 للهجرة، فهذا من هذا. أنا هنا لا أريد الحديث عن علم الأصول وعن تفاهات علم الأصول، ولكنني سأقرأ عليكم ما جاء في صفحة 381. أنا أقرأ من الرسالة للشافعي تحقيق أحمد محمد شاكر دار العقيدة الطبعة الأولى 2009 ميلادي صفحة 381 رقم الحديث 1409. الحديث عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذا هو الأصل في هذه الفكرة. حديث افتراه عمرو بن العاص على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأثبته المخالفون والمعادون لأهل البيت، وهذا إمام من أئمتهم، هذا هو الشافعي. وعلى هذا الأساس أسس مبدأ الاجتهاد. إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذا الكلام دائما يطرح على المنابر ويطرح على الفضائيات. قبل أيام قليلة وأنا أسمعه من الفضائيات يطرح على ألسنة أصحاب العمائم الكبيرة والصغيرة: ما هو منطق أهل البيت؟ منطق أهل البيت مخالف لهذا المنطق الأعوج. هذا هو الكافي، الجزء الأول، الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة إيران صفحة 77 من الجزء الأول. الحديث 11 عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها، قال: لا، أما إنك إن أصبت لم تؤجر، إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل. هذا هو منطق آل محمد، أين هذا من هذا؟ أما إنك إن أصبت، إن أصبت لم تؤجر، لأنك ما أخذت من المنهج الصحيح، اعتمدت على نفسك أو اعتمدت على آخرين جاءوا بهذه المعلومة من غير المنهج الصحيح، من غير منهج الكتاب والعترة. عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله، لإمامنا الصادق: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها، قال: لا، أما إنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل. إذن لماذا تكذبون على شيعة أهل البيت؟ قطعا أنا أقول للخطباء: أنتم لا تكذبون متعمدين، أنتم جهال، أنتم جهال ومضحوك عليكم، ضحك عليكم الكبار فعلموكم هذه الجهالات والتفاهات. هذا هو البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني، وهذا هو الجزء الأول. والرواية عن تفسير العياشي ينقلها السيد هاشم البحراني عن هشام بن سالم عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر: من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر، وإن أخطأ كان إثمه عليه. تلاحظون الرواية التي قرأتها من الكافي في باب الفتاوى والأحكام، والرواية هذه في باب التفسير. هذا هو منطق أهل البيت، أما هذا المنطق هذا منطق عمرو بن العاص، هنيئا لكم يا تلامذة عمرو بن العاص، هنيئا لكم، هنيئا لكم بهذا العلم والفهم، من أن المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. قطعا هذا الكلام نحن كنا نردده، لطالما سمعنا شيخنا الوائلي يردده على المنابر، ولطالما سمعنا كبار علمائنا يرددون هذا الكلام. منطق أعوج منافر لآل محمد، من سمعتموه يردد هذا الكلام مصاب بالسرطان القطبي الخبيث. سمعت مرة لخطيب كبير للشيخ الوائلي على قناة المعارف وهو يتحدث في هذا البرنامج الذي يسمونه المنبر العميد، المنبر العميد الذي يعطينا الفكر المخالف، هو هذا فكرنا العميد، الفكر المخالف لأهل البيت. فكان الشيخ الوائلي ينتقد الغزالي، لماذا؟ لأن الغزالي قال في بعض كتبه من أن الشيعة ترفض هذا المبدأ، أي مبدأ أن المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، وهو يرد عليه يقول إننا لا نرفض ذلك وإنما نتمسك به. أنا أطالب الذين يدافعون عن الشيخ الوائلي أن يأتوني بدليل من منطق الكتاب والعترة من حديث آل محمد بشكل واضح وصريح. هذا هو المنطق الواضح والصريح عند آل محمد، لأن ديننا مبني على التسليم لهم صلوات الله عليهم، وديننا مبني على أن الأصول منهم ونحن نفرع على أصولهم، فلا مجال للاجتهاد بهذا المنطق الأعوج. فمن رأيتموه يطرح هذا الطرح فهو مصاب بالسرطان القطبي الخبيث. مثال آخر، يتحدث كثيرون ومراجع من الطراز الأول من الأموات ومن الأحياء حينما يذكرون الصحيفة السجادية ويتحدثون عن الدعاء الذي ورد في الصحيفة السجادية لأهل الثغور، فيقولون إن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه كان يدعو بهذا الدعاء لجنود بني أمية على الثغور، ووالله كذب وافتراء وجهل مقرف بحقائق الأمور. منطق زيارة عاشوراء، اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، هذا المنطق والذي يردده الزائر بحسب طقوس زيارة عاشوراء يردده 100 مرة، هذا المنطق الذي يردد 100 مرة صريح وواضح يتناقض مع هذا الفهم الأعوج ومع هذه السليقة المخذولة التي سلب منها التوفيق. وإلا مراجعة بسيطة لفقرات هذا الدعاء سيكون الأمر واضحا من أن هذا الدعاء لا علاقة له ببني أمية. فحينما يقول إمامنا السجاد في هذا الدعاء يدعو لأهل الثغور وأمسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة، إلى آخر الدعاء الشريف. هذه المضامين لا تنسجم إلا مع أناس كأصحاب الحسين. أصحاب الحسين هم الذين لوح لأبصارهم ما في الجنان وما في مساكن الخلد، هم الذين رأوا ما رأوا وأراهم ذلك سيد الشهداء. الدعاء يشتمل على هذه المعاني. هؤلاء الذين لم يعرف الحسين أصحابا أفضل منهم ولا خيرا منهم، هذه المعاني تتناسب مع هؤلاء، كيف يدعو بها الإمام السجاد لبني أمية؟ ولكن ماذا نفعل مع هذه العقول المعوجة ومع هذه العقول التي أصيبت بالسرطان القطبي الخبيث؟ مراجع كبار من الدرجة الأولى من الأموات ومن الأحياء الآن الذين تقلدهم الشيعة، كبار الخطباء، كبار العلماء والمفكرين أثبتوا هذا في كتبهم، بل إن شيخ محمد رضا المظفر أثبت هذا في كتابه الذي يدعو المراجع الشيعة أن يتمسكوا به، عقائد الإمامية، عقائد الإمامية، كتاب الشيخ محمد رضا المظفر يشتمل على هذا المضمون. والسيد الخوئي وغير السيد الخوئي ينصحون الشيعة بأخذ عقائدهم من هذا الكتاب. ماذا تقولون أنتم؟ أي هراء وأي سخف ينتشر في ساحة الثقافة الشيعية؟ هذه أعراض واضحة وجلية وبينة للسرطان القطبي الخبيث. هذه أمثلة أخذتها وأنا أتحدث في أجواء ما يقال عنه الوحدة الإسلامية، لأن المتحدثين والخطباء ولأن وسائل الإعلام حينما تتحدث عن الوحدة الإسلامية دائما تأتينا بهذه المفردات، تأتينا بمفردة دعاء الإمام السجاد لبني أمية، الدعاء لأهل الثغور، تأتينا بمفردة أن المجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، وتأتينا بمفردة اختلاف أمتي رحمة، وهذه مفردات أساسية في الثقافة الشيعية لا علاقة لها بمنطق الكتاب والعترة، يرددها الخطباء، يرددها المراجع، يرددها العلماء، وهم في حالة عناد ليس مقصودا قطعا، وإنما من جهلهم، بسبب جهلهم بحقائق معارف الكتاب والعترة. نذهب إلى فاصل إرهابي قطبي وبعده نعود. إلى هنا ينتهي الحديث عن العرض الخامس من أعراض السرطان القطبي الخبيث، ضعف أو انعدام البراءة الفكرية في ساحة الثقافة الشيعية. وقد أشرت إلى 10 مظاهر واضحة، تم الكلام في آخرها مقولة الوحدة الإسلامية. قطعا لابد أن أنبه إلى أنني هنا في مقام الإيجاز، وإلا إذا دخلت في التفصيل فإن الحلقات ستطول وتطول. العرض السادس من أعراض السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية هو العرض الأخير بحسب ما أثبته على الأوراق، وإلا الكلام قد يطول، ولكن هذا العرض قد يحتاج إلى تفصيل في القول. ربما ما بقي من هذه الحلقة وفي حلقتين قادمتين، لا أدري، أكثر أقل، لأن هذا العرض بحاجة إلى شرح وبيان كي تتضح الصورة جلية بين أيديكم. العرض الخامس كان ضعف أو انعدام البراءة الفكرية في ساحة الثقافة الشيعية. العرض السادس من أعراض السرطان القطبي الخبيث صناعة تشيع جديد، قطعا من دون قصد. أنا لا أتهم أحدا بسوء النية، هذه هي التراكمات والتقليد لمن سبقوا والتقديس لشخصيات لا تستحق التقديس. علينا أن نحترم العلماء لا أن نقدسهم، فارق بين الاحترام والتقديس. حين نقدسهم إننا نجعلهم معصومين، لا مجال للخطأ عندهم، لكن حين نحترمهم فإنهم يصيبون ويخطئون. الاحترام يكون للذي يصيب ويخطئ، وحينما يخطئ يسعى لتصحيح خطأه. شخص كهذا يستحق الاحترام، لا يجوز أن يقدس. التقديس لشخص لا يخطئ، وذلك لا يكون إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أعود إلى هذا العرض السادس من أعراض السرطان القطبي الخبيث، صناعة تشيع جديد. هو التشيع للمراجع والأحزاب، بل قد يذهب الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك، يكون التشيع للصور، لصور المراجع. ولطالما حدثت حوادث عراك واقتتال وضرب وقطيعة بسبب جهة من الجهات لا تريد أن تعلق صورة سين أو صورة صاد. صناعة تشيع جديد هو التشيع للمراجع والأحزاب بديلا عن التشيع لإمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه، بصورة ليست مقصودة، لكن الخطأ يقود إلى الخطأ، وحين تتراكم الأخطاء ستقودنا إلى الطريق الخطأ. هذا هو الذي وقعنا فيه. صناعة تشيع جديد هو التشيع للمراجع والأحزاب بديلا عن التشيع لإمام زماننا الحجة بن الحسن بصورة ليست مقصودة، وإنما يختفي الشيطان وراء ذلك عبر ترسيخ الصنمية والتسطيح الفكري والعقائدي. هناك أمران ابتليت بهما ساحة الثقافة الشيعية، وهذا يظهر واضحا حتى على حملة الشهادات العالية من الأكاديميين، يعانون من الصنمية ومن التسطيح الفكري والعقائدي. الشيطان عبر هاتين الوسيلتين حول التشيع من التشيع للإمام المعصوم إلى التشيع للمرجع، للقائد السياسي، للحزب السياسي، وهكذا. فتحول الشيعة من شيعة للحجة بن الحسن إلى شيعة للمرجع سين أو المرجع صاد أو القائد السياسي جيم أو الحزب كاف. وإنما يختفي الشيطان وراء ذلك عبر ترسيخ الصنمية والتسطيح الفكري والعقائدي، ويظهر ذلك في أشياء. على سبيل المثال، ليس على سبيل الحصر، سأقرأ عليكم ما كتبته وبعد ذلك أتناول هذه الأمثلة بالشرح والبيان بحسب ما يسنح به الوقت في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة. ويظهر ذلك في، على سبيل المثال، أولا إظهار صورة جميلة من الصفاء والألفة فيما بين الأمير والسقيفة، أو على الأقل تخفيف الواقع وتسطيحه إلى أبعد الحدود. أعيد قراءة الكلام المكتوب: إظهار صورة جميلة من الصفاء والألفة فيما بين الأمير والسقيفة، أو على الأقل تخفيف الواقع وتسطيحه إلى أبعد الحدود، والتركيز على صور مجزوءة يعرض أمير المؤمنين من خلالها. على سبيل المثال، التركيز على موضوع الزهد، على موضوع زهد الأمير والعلاقة مع الفقراء، والتركيز على موضوع الزهد مجاراة لما يؤكده المخالفون عموما والإخوان المسلمون خصوصا في سيرة عمر بأنه كان زاهدا، كان مهتما بشؤون الفقراء والمحتاجين، لأنهم لا يستطيعون أن يصفوا عمر بن الخطاب بأكثر من ذلك. نحن أيضا حين نتحدث عن أمير المؤمنين نحاول أن نصفه بنفس هذه الأوصاف، وتلاحظون في كل سنة في شهر رمضان في ليالي شهادة الأمير الحديث عن هذه القضية حتى سئمها الناس، وكأن أمير المؤمنين محصور بهذه الصورة فقط. سأتحدث عن هذا الموضوع وسأكشف لكم حقيقة ما يريده آل محمد صلوات الله عليهم. عرض الأمير بهذه الصيغة، بهذه الصورة، أمر يريده الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان يريد أن يضيع قيمة الولاية. القرآن بين لنا قيمة الولاية، ولا أعتقد أن آية في القرآن بيّنت قيمة الولاية كهذه الآية في الآية 67 من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. رسالة النبي بكل تفاصيلها، بقرآنها، بكل ما بلغه رسول الله وعاناه إلى لحظة الغدير في آخر أيام حياته صلى الله عليه وآله، وبيعة الغدير شأن من شؤونات ولاية علي. الولاية شأن من شؤونات علي، وبيعة الغدير شأن صغير من شؤونات ولايته الإلهية العظمى. فعلي العالي الأعلى ولايته الإلهية الكبرى ليست محصورة ببيعة الغدير، ولايته الإلهية الكبرى شأن من شؤوناته، وبيعة الغدير شأن يسير من شؤون ولايته الإلهية الكبرى. والقرآن هكذا يتحدث عن ولاية علي. قطعا الخطاب هنا ليس لرسول الله مضمونا، الخطاب لرسول الله لفظا، وإلا فالنبي الأعظم لا يخاطب بهذا الخطاب. هذا الخطاب لفظا للنبي ومضمونا للأمة. القرآن نزل بحسب منطق العترة الطاهرة، نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة. ومن أوضح مصاديق هذه القاعدة التفسيرية هي هذه الآية، الخطاب موجه بشكل مباشر لرسول الله وباللفظ، يا أيها الرسول، وبالوصف والتعيين والتشخيص، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل. هل هناك من احتمال أن رسول الله لن يقوم بهذا الأمر؟ الخطاب للأمة كما قال باقر العترة الطاهرة، نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة، فالخطابات لمحمد صلى الله عليه وآله، والمضمون لي ولكم، المضمون للأمة لأتباع محمد إن كنا من أتباع محمد صلى الله عليه وآله. فحينما نحصر عليا في هذه الصورة، عمل شيطاني بامتياز لتضييع قيمة الولاية العلوية. سأعود أتحدث عن هذا الموضوع، ولكنني سأستمر في ذكر الأمثلة التي ترتبط بهذا العرض. أذكركم، العرض هو صناعة تشيع جديد، هو التشيع للمراجع والأحزاب بديلا عن التشيع لإمام زماننا، وهذا يتجلى في مجموعة من الأمثلة. من هذه الأمثلة ما أشرت إليه فيما يرتبط بسيد الأوصياء. ثانيا، مثلما قذف النواصب الزهراء بحسبهم، روايات صريحة عندنا من أن النواصب قذفوا الزهراء على منابرهم، وسأقرأ عليكم الروايات. مثلما قذف النواصب الزهراء بحسبهم، مراجعنا وعلماؤنا ومفكرونا وخطباؤنا نالوا من الزهراء بحسبهم أيضا الخروج عن الآداب. مرجع من المراجع يصفها بهذا الوصف من أنها خرجت عن حدود الأدب. الفشل، مرجع من المراجع الكبار يتحدث عن فشل فاطمة في مشروعها، وأن السبب في فشلها هو ذكاء الخليفة أبي بكر، أنها ليست سيدة نساء العالمين مطلقا، بل هي سيدة نساء العالمين في وقتها، مرجع كبير، مفسر كبير في تفسيره. مراجع وخطباء يتحدثون عن أننا إذا قلنا من أن فاطمة مطهرة عن الذي يعتري النساء من الطمث وغيره، فإن ذلك يدل على مرضها وأنها بحاجة إلى علاج. كبار خطبائكم يقولون ذلك، ومراجع تقليد كتبوا هذا في كتبهم. قتلتها ليس نواصب، كبار مراجع الطائفة إنكاروا مظلوميتها وما جرى عليها، ومن أن القوم لا أحرقوا الدار، وهذا أكثر المراجع يقولون به، من أن القوم ما أحرقوا الدار، لأنهم يضعفون كتاب سليم ابن قيس وأضراب هذا الكتاب، من أن القوم هددوا بالإحراق فقط، إلى قائمة طويلة. من أراد التفاصيل ليرجع إلى برنامج الكتاب الناطق، إلى مجموعة حلقات لبيك يا فاطمة. فمثلما قذف النواصب الزهراء على منابرهم كما قال الصادق عليه السلام، بحسبهم مراجعنا وعلماؤنا ومفكرونا وخطباؤنا نالوا من الزهراء بحسبهم أيضا. ثالثا، تحريف القضية المركزية لآل محمد من عاشوراء إلى فلسطين، صارت قضية فلسطين هي القضية المركزية. أنا لا أعترض أن تكون قضية فلسطين قضية مركزية في الجو السياسي، أن تكون ورقة ضغط في عالم السياسة، وهي هكذا فعلا، هكذا استعملها حكام العرب والمسلمين، جعلوها ورقة لظلم شعوبهم وورقة في أجواء السياسة والاستهلاك الإعلامي. لكن الطامة الكبرى أن تتحول مسألة فلسطين إلى قضية مركزية في الجو العقائدي، المشكلة هنا. تحريف القضية المركزية لآل محمد من عاشوراء إلى فلسطين، وحين أقول عاشوراء، عاشوراء عنوان يشير إلى الحسين، والحسين يقودنا إلى المشروع المهدوي. القضية المركزية هي المشروع المهدوي لإمام زماننا، هذه هي القضية المركزية عند آل محمد. رابعا، بعد إلغاء مركزية المشروع الحسيني يأتي تحليله بشكل محرف وتحريف مضمونه بذوق قطبي، وهنا تتم عملية صناعة حسين قطبي، فهو ثائر سياسي يمتلك مشروعا سياسيا انقلابيا، ثم يضحكون علينا ويقولون لقد نجح هذا المشروع في صلاح الأمة. أية أمة هذه التي صلحت؟ إذا كان مشروع الحسين سياسيا فقد فشل، فقد بقي يزيد في الحكم وبقي الأمويون من بعده، وجاء العباسيون أسوأ من الأمويين، وجاء العثمانيون ومن قبل العثمانيين أيضا وهم أسوأ من الذين سبقوه، والحال إلى يومنا هذا. فصنعوا حسينا قطبيا، ثائر سياسي مشروع لصلاح الأمة بحسب تفكيرهم، ثم انتقلنا إلى تسطيح للشعائر والشعارات. وإلا بالله عليكم، مثال بسيط، أنا سأعود لهذه المسائل، ولكنني أخاطبكم أنتم الذين تقولون إننا حسينيون. ركضة طويريج، وفي أيامنا هذه عشرات الآلاف بل مئات الآلاف يركضون فيها من شيعة العراق ومن البلدان الأخرى، والأقمار الصناعية والفضائيات تنقل هذا العزاء المهيب. والله لو اكتفوا بهذه الكلمة يا حسين إذا كانوا عاجزين عن أن يطلقوا شعارات، والواقع الشيعي واقع فاشل وعاجز حتى عن صناعة الشعارات، لو كانوا يطلقون كلمة يا حسين فقط عشرات الآلاف ومئات الآلاف، هذه الكلمة يهتز لها العرش، تزلزل الأرض والسماء. ولكنهم يقفون عند حرم الحسين يلطمون كعجائز الجنوب، وليس في هذا الزمان، في أزمنة سابقة. طلع شباب من الخيم، قوم يا زينب هلهلي، ما هذا الهراء، ما هذا الهراء، ما هذه الإساءة إلى مقام زينب، من أنتم، من أنتم حتى تأمروا زينب أن تخرج بهذه الصورة السخيفة، ما هذا الهراء، يا عباس قوم جيب الماء لسكينة. أتعرفون من هي سكينة؟ سأعود إلى هذا الكلام، ولكنني حين أتحدث عن تسطيح الشعائر والشعارات هو هذا الهراء. سنويا أقول لعله في السنة القادمة يتغير الأمر، بل يزداد أكثر وأكثر. ما هذا الهراء؟ ما هذه السخافات في التعامل مع هذا الحسين بكل كبريائه ومع مشروعه العملاق؟ ولكن ماذا أقول؟ والقضية من أساسها تسير في الاتجاه الخاطئ. سأعود لتفصيل القول في هذه النقاط، إنما أعرضها الآن بشكل مجمل. رابعا، بعد إلغاء مركزية المشروع الحسيني، تحليله بشكل محرف وتحريف مضمونه بذوق قطبي. خامسا، تغييب الإمام الحجة بالكامل وتسطيح الثقافة المهدوية، بحيث تحولنا من عصر الغيبة إلى عصر التغييب. نحن الآن نعيش عصر التغييب، نعيش عصر تغييب إمام زماننا، نحن الذين نقوم بهذا الدور. أنتم أيها الخطباء ماذا تملكون من الثقافة المهدوية؟ ماذا تملكون؟ هذه الظاهرة معروفة فيما بينكم، حينما يطلب الناس منكم حديثا عن الإمام الحجة تحتارون في أمركم ماذا تقولون، غاية ما تعرفون أنه ولد في سنة كذا، وهناك غيبة صغرى، هناك نواب أربعة، وبدأت الغيبة الكبرى، وتعرفون علامة أو علامتين من علامات الظهور وانتهينا. هناك عملية تغييب وتسطيح للثقافة المهدوية، تغييب الإمام الحجة بالكامل وتسطيح الثقافة المهدوية، بحيث تحولنا من عصر الغيبة إلى عصر التغييب. نحن الآن نعيش في عصر التغييب لإمام زماننا. هناك تغييب للإمام، وهناك تغييب للعقل الشيعي عن الإمام. العقول الشيعية هي أيضا في حالة تغييب. الحكاية طويلة ومرة جدا. نذهب إلى فاصل درامي، وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم. العرض السادس من أعراض السرطان القطبي الخبيث، صناعة تشيع جديد. وذكرت أمثلة يمكننا من خلالها أن نتلمس هذا العرض. التفاصيل تأتينا في حلقة يوم غد، وربما لا تكفي في حلقة يوم غد وفي الحلقة التي بعدها، تأتينا كامل التفاصيل. أترككم في رعاية القمر نلتقي غدا على هذه الشاشة. هذه الشاشة التي ربما كثيرون لا يحبونها، وليس ربما، أكيدا كثيرون لا يحبونها، أولئك الذين لا يريدون للعقل الشيعي أن يصحح أخطاءه، وأن يتعلم شبابنا الشيعي التفكير بشكل صحيح، وأن يغسل مجتمعنا الشيعي أدران الصنمية، وأن يتخلص من التسطيح العقائدي والفكري من حماقات إلى آخره. لا أريد أن أقول حماقات من ومن، من حماقات ومن جهل مركب إلى قائمة طويلة، كل ذلك لأجل تحقيق الأهداف الشخصية ولأجل الوصول إلى أغراض دنيوية محدودة جدا. أكتفي بهذا وأقول أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.